الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب الدعاء. وكان آخر أدب تحدثنا عنه أدب عظيم قليل من الناس من يهتم به، ألا وهو الدعاء بجوامع الكلم وبالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن من أراد أن يدعو فإنه يفتش عن الدعوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بكلمات قليلة ولكنها تتضمن خيري الدنيا والآخرة. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تقول في وصف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، ويدع ما سوى ذلك. فهذا حديث عظيم يدل على هذا الأدب الذي ينبغي على الداعي. ولا شك أن الدعاء كلما جمع المعاني العظيمة واختصر في ألفاظ هذا الدعاء كان ذلك من البركة في الدعاء، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فتش في أبواب وكتب الحديث لوجد من ذلك شيئا عظيما مما يجمع خيري الدنيا والآخرة. وكذلك أيضا من الكلمات الطيبة، فنجد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي كذلك أيضا الدعوات المأثورة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يتضمن جوامع خيري الدنيا والآخرة. أيضا من أدب الدعاء، من أدب الدعاء الإكثار من سؤال الله العافية، فهذا أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي على الداعي أن يحرص عليها. فالذي يسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة في الدنيا والآخرة لا شك أنه حاز الخير كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر الدعاء بالعافية، أكثر الدعاء بالعافية، أي استكثروا من هذا الدعاء. وقال العباس: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. أيضا من أداب الدعاء الأخذ بأسباب الإجابة، كأن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، كان يتوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. والله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أو أن يقدم العمل الصالح بين يدي مسألته، كما قال الله جل وعلا مخبرا عن سادات الصالحين أن من دعواتهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فهنا توسل بهذا العمل الصالح وهو الاستجابة لنداء الإيمان. وأيضا من أنواع التوسل المشروعة التوسل بدعاء رجل صالح يدعو للإنسان ونحو ذلك. والأدلة على هذا الأدب كثيرة جدا. أيضا من أداب الدعاء الإكثار من قول يا ذا الجلال والإكرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي الزموها وأكثروا منها في دعائكم. وذلك لأن فيها أبلغ الثناء والتمجيد والالتجاء وإظهار الفقر والفاقة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الإكثار من ذلك استجلاب لإجابة الدعاء. فهذه بعض الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها الداعي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعوتنا وأن يوفقنا إلى ما نحب ونرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هل سماع أذكار الصباح والمساء يكفي ويغني عن قولها؟
الحمد لله، لا شك أن استماع الكلام الطيب سواء كان قرآنا أو سواء كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن العبد يؤجر على مثل هذا الفعل. والنصوص كثيرة التي تدل على أن المؤمن على الدعاء له أجر الداعي، ولكن هذا لا يغني من التلفظ بهذه الأذكار. فالأصل أن المسلم يتلفظ بهذه الأذكار ويحرص على أن تكون من قوله، ولذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها التنصيص على القول، من قال حين يصبح وحين يمسي، وفي الحديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح فقال، وهكذا. فالأحاديث تدل على أن الذاكر لله سبحانه وتعالى بهذه الأذكار يذكرها بلسانه قولا. وأما الاستماع فإنه مأجور على هذا الاستماع ومثاب عليه، ولكن هل يلزم أن يعطى حكم القائل؟ لا، الأصل أن هذه الأذكار لابد أن تقال باللسان ويؤجر على من سمع هذه الأذكار، والله أعلم.